بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أظن أنكم تستطيعون أن تلاحظوا التطابق التام بين مضمون هذه الآية وما ذكرته من تعريف سريع مختصر لمعنى هذه السنة الربانية التي يتعامل بها الله سبحانه وتعالى مع عباده. إن الله لا يغير ما بقوم، أي لا يغير ما تلبس به قوم من النعم والآلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي حتى يعمدوا إلى ما في أنفسهم من الطبائع الحسنة ومن الفطر الإنسانية السامية فيغيروها وينكسوها. وانظروا إلى هذا المعنى ذاته في آية أخرى من كتاب الله عز وجل، وهي قوله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، فينبغي أن نعلم أن هذه السنة الإلهية من أخطر السنن الكونية التي يرسمها بيان الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه، بل إنني أقول إن هذه السنة الإلهية تعبر عن قانون اجتماعي فذ لا يمكن أن تجد فيه أي شذوذ مهما تطورت الأزمنة واختلفت العصور ومهما هبطت أو تسامت الحضارات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. ولنبدأ قبل كل شيء بوقوف مختصر على معنى هاتين الآيتين، وننطلق بعد ذلك إلى دراسة هذه السنة الإلهية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قلنا إن معنى قوله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم، أي لا يغير الظاهر الاجتماعي الذي تلبست به أمة من الأمم من مظاهر النعيم ومن مظاهر الرخاء والعزة والوحدة والقوة. لا يغير شيئا من هذه المظاهر التي تتلبس بها أمة من الأمم حتى تبدأ هذه الأمة فتغير من طوت عليه نفوسها، أي نفوس أفرادها، فتسيء إلى فطرها الإنسانية وتستبدل بالفضيلة الرذيلة، ويحشو كل فرد نفسه بالموبقات، وينكس إنسانيته ويملأ قلبه بنقائضها. فإذا انتشرت هذه الظاهرة في نفوس الأفراد كداء خطير قد يستشري في أي عهد من العهود، وانطوت النفوس على شحناء، على بغضاء، على حسد، على أحقاد، على ضغائن، وساءت الفضيلة وتحولت إلى رذيلة، وضاعت مقاييس الأخلاق الإنسانية السامية، وتوضعت في مكانها مقاييس الأخلاق المرذولة، إذا حصل هذا، أي إذا فعل الأفراد بأنفسهم هذا، فإن الله عندئذ يغير تلك النعمة التي تلبسوا بها ويبتليهم بنقائضه. فما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ إن الله لا يغير ما بقوم، أي من النعم ومظاهر الخير والنعيم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي يستبدلوا بفطرهم بالصفات المثلى في نفوسهم بالأخلاق الحميدة التي ارتضاها الله عز وجل لهم، حتى يستبدلوا بذلك نقائضها. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع عباده جميعا بادئ ذي بدء بالرخاء، بالنعم، بالإكرام. ذلك هو منطلق التعامل من الله مع عباده. ذلك لأن الأصل أن الإنسان بريء، ومهما اتهم فلا تصطبغ به التهمة ولا يجرم بها حتى تثبت الدلائل اليقينية على تهمته وعلى أنه مدين بها. ولما كان الإنسان في أول تعامله مع الحياة ومع فجر وجوده مبرأ من كل التهم، يفترض أنه يتعامل مع فطرته الإنسانية تماما كما تقتضي وكما توحي به. ومن المفترض أن الإنسان يركن إلى الخلق السامي والفاضل ويبتعد عن المرذول من الطبائع والأخلاق. لما كان هذا هو المفترض بالإنسان فقد بدأ الباري عز وجل يعامله على أساس هذا الافتراض، فهو يبدأ فيعامل المجتمعات الإنسانية المتنوعة أيا كانت بالعطاء والإكرام والتوفيق والإعزاز، ثم إن هذه الحالة تستمر والله عز وجل يراقب إلى أن يرى أن هذه الأمة أو أن أمة من الأمم عمدت إلى فطرها الإنسانية وإلى الأخلاق الفاضلة التي ارتضاها لها، عمدت إلى ذلك فغيرته ونكسته، أخذ أفرادها يحشو كل منهم قلبه بالرذائل والموبقات بدلا من الفضائل ومقوماتها. إذا رأى الله عز وجل منهم هذه الظاهرة ورأى أن أفئدتهم اختلفت وأن نفوسهم انحرفت، فإنه عندئذ يستلب منهم هذه الخيرات ويستلب منهم هذه النعم ويبدل بالخير شرا. أريد أن تعلموا هذا أو هذه الحقيقة الهامة جدا، وهي أن الآية تعلن أن الله سبحانه وتعالى يبدأ فيتعامل مع عباده على أنهم مبرؤون من كل تهمة وعلى أنهم يتعاملون مع فطرهم الإنسانية السامية ويتسامون فوق غرائزهم الحيوانية المنحرفة. هكذا يعاملهم الله عز وجل، والتبديل لا يكون إلا بعد أن يبدل الإنسان بهذه الفطرة غيرها. انظروا إلى مصداق ما أقوله لكم مرة ثانية في هاتين الآيتين: إن الله لا يغير ما بقوم، أي إن الله لا يغير ما أكرم به قوما من النعم والآلاء والغنى والقوة والعزة والوحدة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، أي ما كان مفترضا أنه المنطلق في حياتهم، فيغير بالفضيلة الرذيلة ويغير بالأخلاق السامية الأخلاق المرذولة وهكذا. فعند ذلك يعاملهم الله سبحانه وتعالى كما قد عاملوا أنفسهم به، وعندئذ يستلب الله منهم هذه الفضائل، بل يستلب منهم مظاهر النعيم، المظاهر الحضارية الحقيقية المتلألئة، ويبتليهم بنقائضه. وهذا المعنى ذاته تجده أبرز وأوضح في الآية الثانية، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو باختصار معنى كل من هاتين الآيتين، بل هو معنى هذه السنة الربانية التي يأخذ الله سبحانه وتعالى عباده بها ويلزم ذاته العلية بها كقانون ألزم الله عز وجل به ذاته ولا ملزم له. والآن تعالوا نحلل هذه السنة الربانية ونتساءل عن الحكم الخفية من ورائها، ونتساءل عن آثارها الحضارية وأبعادها المتنوعة المختلفة في حياة المجتمعات البشرية. ترى ما هي العلاقة أيها السادة والسيدات بين ظاهر يتمتع به مجتمع من المجتمعات من رخاء، من نعيم، من قوة، من تماسك ووحدة، من عزة، من معارف وثقافات وعلوم؟ ما العلاقة بين هذه المظاهر التي يمكن أن يجمعها الإنسان ويمكن أن يؤلف منها مجتمعا بناء على معطيات مادية وبناء على قوى عضلية؟ ما العلاقة بين هذه المظاهر وبين هذه الطبائع أو الخصائص أو الفطر المستكنة في النفوس؟ ما وجه الربط بين هذا وذاك؟ كثيرون هم الذين يتصورون أن سلم الحضارة إنما يتم الصعود على درجاته من خلال جهد عضلي ومن خلال تخطيط مادي ومن خلال قدرات مادية أيضا، وأن هذا كله لا علاقة له بالخلق ولا علاقة له بالفضيلة أو الرذيلة، وإنما المسألة منوطة بجهد حركي وبطاقة عضلية وبإمكانات مادية. كثيرون هم الذين يتصورون هذا وكتبوا كتابات طويلة وعريضة في هذا، ولكن هذا تصور خاطئ أيها الإخوة، وقد دل على خطائه التاريخ البعيد والقريب، ودلت على خطائه التجارب، وكل ذلك متوج بقرار كتاب الله سبحانه وتعالى المعبر عن هذه السنة التي تعرفنا عليها الآن. ما هي الدوافع التي تدفع مجتمعا من المجتمعات إلى أن يتطور، إلى أن يتقدم، إلى أن يغنى بعد فقر، إلى أن يتحد بعد تدابر؟ لابد من دوافع تدفعه إلى ذلك. هذه الدوافع خفية كامنة في أقصى نفس كل إنسان، كل فرد. وهذه الدوافع إنما تعبر عنها الثقافة إذا تزود بها كل فرد من أفراد المجتمع. بدون وجود هذه الثقافة لا يتكون دافع متكامل. والثقافة التي أعني بها أن يدرس الإنسان تاريخ البشرية، أن يتعرف على طرف واسع وكبير من حقائق علم النفس وعلم النفس التربوي، أن يتعرف على هذا الكون بأركانه الثلاثة الإنسان والحياة والمكونات، أن يكون الإنسان على بينة من فلسفة الفلاسفة ومذاهبهم وآرائهم المتنوعة، وأن يستعرض الإنسان قصة الرسل والأنبياء في العالم، ماذا قالوا وماذا قيل لهم وما هو دليل صدقهم إن قلنا إنهم صادقون، أو دليل عدم صدقهم إن افترضنا أنهم غير صادقين. هذه هي الثقافة التي لابد أن تتكون لدى كل فرد فرد، ومن هذه الثقافة يتكون جزء من هذا الدافع. لابد لكي يتكون هذا الدافع أيضا من قدر كبير من التعاون. بدون تعاون بين أفراد المجتمع لا يمكن أن يتحقق نسيج حضارة بشكل من الأشكال. لا بد من التعاون بين الأفراد. وأنتم تعلمون أيها السادة والسيدات أن الناس مختلفون في قدراتهم، هي سنة أخرى من سنن الله في الكون، متنوعون في اتجاهاتهم، متنوعون في اختصاصاتهم، والحكمة أن يعلن الكل عن حاجة بعضهم إلى بعض، وأن يصب كل من اختصاصه في حوض العمل من أجل السعي إلى إنشاء الحضارة وبناء التقدم. إذن لا بد من التعاون، ولكن هذا التعاون لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التواثق. فإذا لم أثق بك ولم تثق بي، ولم يثق الثالث بالرابع ولا الخامس بالسادس، أي إذا لم يتكون نسيج ثقة بين فئات الناس وأفرادهم بعضهم مع بعض بشكل أفقي بين الناس بعضهم مع بعض وبشكل عمودي ما بين الشعوب والقادة، إذا لم تتكون هذه الثقة فإن التعاون لا يمكن أن يتحقق. ذلك لأنني لا أستطيع أن أتعاون معك ولا تستطيع أن تتعاون معي إلا من خلال ثقة نتبادلها فيما بيننا. والثقة من أين تأتي؟ لا يمكن للثقة أن تأتي إلا من خلال أرضية أخلاق. لا يمكن للثقة أن تشيع وأن تتنامى إلا إذا عرفت أنك تتحلى بالفضيلة، تتحلى بالصدق، تتحلى بالغيرية، تتحلى بحب خدمة الآخرين، تتحلى بالصدق في إتقان العمل إذا ما قد عملت أي شيء من الأشياء. ولا يمكن أن تتعاون معي إلا وثقت أنت الآخر أيضا بخلقي، أنني صادق لا أكذب، وأنني مخلص في عملي، وأنني لا أحسد ولا أحقد ولا أبغض ولا أنافق ولا أبرز أمامك وجه رضا وأخفي مظهر ضغينة وغضب أو حقد. إذا شاعت هذه المعاني في المجتمع وامتدت تربة الأخلاق الفاضلة بين الأفراد وتعارف الناس فيما بينهم على هذه الفضيلة، فإن الثقة تتنامى في تربة هذه الفضيلة. عندئذ أثق بك وتثق بي، ويثق الثالث بالرابع والخامس بالسادس كما قلنا، وهكذا. فإذا وجدت الثقة وجدت نتيجة لذلك مظاهر التعاون، وجد التعاون. لابد من أن يوجد هذا الأساس الثاني من أجل الدافع الذي يدفعنا إلى إنشاء الحضارة وإلى بناء أسس التقدم العمراني والحضاري في حياتنا الاجتماعية. من أجل أن يتكون هذا الدافع الذي يسير على نهج سليم وقويم، لابد من أن نتمتع جميعا بقاسم مشترك من التسامي فوق المادة، من التسامي فوق بهرج هذه الحياة الدنيا وزينتها وزخارفها. أينبغي أن نتمتع جميعا بشعور مشترك من ضرورة استخدام المادة لمصالحنا، بدلا من أن نشعر جميعا بضرورة التسابق والتنافس على اجتذاب هذه الدنيا وفوز كل فئة بأكبر شريحة منها؟ لا بد من وجود هذا المعنى أيضا. فالمجتمع الذي يشيع بين أفراده التنافس والتكالب على الدنيا مادة وشهوة وزخارف وأهواء ومتعا وما إلى ذلك، لا يمكن أن يتعاونوا، بل لا بد أن تتقارع فيما بينهم القوى. عندما نتنافس ونتسابق على مغنم من المغانم، فلا شك أن النتيجة هي أن تسبقني أو أسبقك. فإذا سبقتك حقدت علي، وإذا سبقتني حقدت عليك. وأنا أقول أضرب المثل باثنين، لكن الواقع الذي ينبغي أن تتخيلوه أنه يتحقق في ملايين. هذا هو الدليل على المعنى الذي نقول بل على المعنى الذي يرسمه لنا كتاب الله عز وجل. إذن نحن أمام برهان علمي اجتماعي نفسي ساطع يقول إن مصنع الحضارات يتمثل في النفوس، وإن المعمل الذي تنشأ فيه حركات التقدم إنما هو الفضيلة والأخلاق. هذه حقيقة لا شك فيها ولا ريب. ومن ثم ومن أجل هذا فقد ربط البيان الإلهي في أكثر من موضع في كتابه بينما تهفو إليه رغبات الناس من إقامة مظاهر الحضارة والمظاهر المتلألئة لبريق التقدم، يربط الله عز وجل بين هذا كفرع وبين دخائل النفوس وطبائعها كأصل، ليقول لهم إن كنتم ترغبون فعلا في أن تتقدموا وفي أن تنشئوا حضارة مثلى وفي أن تتمتعوا بعزة وفي أن تتمتعوا برخاء يظلكم جميعا، فعودوا إلى نفوسكم التي هي مصنع ذلك كله، وعودوا إلى مكمن الفضيلة فيها، وتبينوا حقيقة وجود هذه الفضيلة المتمثلة فيما قد قلت كطرف من الأطراف. فإن رأيتم أن هذا المصنع سليم، ليس فيه شائبة عطل، ليس فيه نقيض ما ينبغي أن يتوافر، فاعلموا أن النتائج حميدة، وأن الله قد ألزم نفسه بأن يكرمكم وأن يعزكم وأن يغنيكم وأن يعطيكم كل ما تشاءون وترغبون. وأنا أقول آسفا إن في الناس اليوم من أخذ ينظر من خلال منظار انبهار لا من خلال منظار تأمل وتدبر وفكر، أخذ يتأمل من خلال منظار انبهار بالحضارة الغربية التي تعج عجيجها اليوم، من خلال هذا المنظار نسي أثر النفوس وسلطان هذه النفوس في الدور الذي تلعبه في إنشاء الحضارة وفي تسيير الأمة في طريق التقدم. فتخيلوا وتصوروا أن الضمانة الوحيدة لانتقال الأمة من قاع التخلف وصعودها إلى مستوى الحضارة المثلى إنما يتمثل في التعامل التكنولوجي فقط، والخلق ليس له من معنى في هذا العصر إلا أن يتقن الإنسان تحريك أزرار مصنع من المصانع وإدارة معمل من المعامل. وكم قرأت لأناس يسخرون بالأخلاق ويسخرون بقول شوقي وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ويتصورون أن الخلق ليس له من معنى إلا أن يتقن الإنسان إدارة معمل من المعامل أو تحريك أزرار مصنع من المصانع. هذا كلام عجيب في بعده عن المنطق أيها الإخوة. التكنولوجيا وكل الوسائل العضلية وكل التراكمات المادية إذا توفرت لا يمكن أن تحرك ساكنا إلا إذا وجد في النفس ما يبعث التحرك، ثم يبعث على التعاون، ثم يبعث على نوع من الغيرية، ومن ثم يجند هؤلاء الناس أنفسهم لتحريك المجتمع عن طريق التكنولوجيا وعن طريق إدارة المعامل وتحريك الأزرار. ولكن لو أن إنسانا لم يشعر بروح التعامل، شعر بالأنانية ولم يشعر بالغيرية، لم يشعر بضرورة إتقان العمل الذي يسهر عليه ويأخذ أجرا عليه، لم يشعر بضرورة رعاية مجتمعه وتضحيته بذاته في سبيل هذا المجتمع، لا يمكن إلا أن يضحي بالمعامل في سبيل ذاته في سبيل هواه. لا تتمثل الحضارة في بنيان باسق لمشفى كبير يزخر بمعامل وأجهزة حديثة جدا فيه أطباء لامعون أصحاب اختصاصات نادرة، وإنما سر الحضارة في هذا المبنى أن تجد هؤلاء الأطباء مخلصين في عملهم، أن تجدهم غيريين، وأن تجد الواحد منهم قد ابتعد في جنح الليل عن هواه ورغائبه ليقف إلى جانب أنين مرضاه. هذه هي الحقيقة التي لا يمكن أن يجهلها إنسان. ولكن هذا كله من أين يأتي؟ يأتي من بنيان نفسي قبل أن يتكامل البنيان الحضاري الظاهر. ويبدو أن الوقت قد أدركنا، ولسوف نتمم هذا البحث الخطير والكثير الأبعاد في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. بدأنا في الحلقة الماضية بالحديث عن سنة جديدة من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده، وهي السنة الربانية التي يعبر عنها بيان الله سبحانه وتعالى من خلال قوله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وهي السنة التي عبر عنها بيان الله عز وجل أيضا في قوله عز وجل في مكان آخر، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تعرفنا أولا على معنى هذه السنة الإلهية، ثم وقفنا وقفة وجيزة عند تفسير هاتين الآيتين، ثم بدأنا نحلل معنى هذه السنة والحكمة منها، وقلنا إن الله عز وجل يلفت نظرنا إلى وجه الصلة العميقة المتينة بين مظهر حضاري يكرم الله عز وجل به أمة من الأمم، وبين الطبيعة النفسية التي يتمتع بها أفراد هذه الأمة. ويبين الله سبحانه وتعالى لنا من خلال ذلك أن البناء الحضاري الظاهر المادي إنما ينهض على البنيان النفسي الذي ينبغي أن يتكامل قبل ذلك. وإنما مراد البيان الإلهي أن نعلم أن الإنسان إذا أراد أن يغنى بعد فقر، وأن يتحد بعد تشرذم وتدابر مع أخيه الإنسان، وأن يشعر بالعزة والكرامة في حياته، وأن يمارس حقه في التمتع الحضاري في هذه الحياة الدنيا، عليه أن لا يتصور أن سبيل ذلك محصور في وسائل مادية وفي قوى عضلية وفي تنافس مع الآخرين على صعيد الحركات الحضارية المرئية، بل على كل فرد من البشر أن يعلم أن رأس مال الحضارات وأن رأس مال التقدم يتمثل في التربية النفسية، ويتمثل في شرط أساسي هو أن يتمتع كل فرد بالفطرة الإنسانية التي أكرم الله عز وجل الإنسان بها، وأن يتمتع بالفضيلة ومقوماتها، وأن يكون حارسا على نفسه كي لا تتسرب مظاهر الرذيلة إليه فتستقر بدلا من الفضيلة بين جوانحه. وقد ختمنا تلك الحلقة ببيان خطأ قد يقع فيه من يتصورون أن ضمانة الوحيدة لإنشاء الحضارة أو السير في طريق التقدم إنما تتمثل في أن يعكف الإنسان على أصول الدراسات التطبيقية، وأن يمسك بزمام التكنولوجيا وأن يقودها كما يشاء وعندئذ لا بد أن ينعتق من التخلف ويرقى إلى صعيد التقدم. قلت إن هذا تصور خاطئ تنأى عنه قواعد علم الاجتماع، وتنأى عنه قواعد علم النفس، وتنأى عنه تجارب التاريخ البعيد والقريب، وتنأى عنه حقائق هذه السنة الربانية التي ألزم الله عز وجل ذاته العلية بها. وأوضحت الدلائل التفصيلية لشروط تعاون المجتمع في الدخول في منهج لإقامة الحضارة ولإقامة بنيان التقدم الإنساني. أوضحت ذلك في حينه، وما أعتقد أنني بحاجة إلى أن أعيد وأن أكرر. والآن الشيء الجديد الذي ينبغي أن أقوله أيها السادة والسيدات هو: ما هي السبل التي نبهنا الله عز وجل إليها لكي نبدأ بهذا البنيان النفسي الذي لفتت هذه السنة أنظارنا إليه؟ ما هي السبل، ما هي المناهج التي رسمها لنا كتاب الله عز وجل من أجل أن نكون رقباء على أنفسنا حتى لا نشهد عن الفضيلة إلى الرذيلة، وحتى لا نستبدل بالفطر الإنسانية المثلى طبائع مغزولة غريزية سيئة؟ وما هو الدواء إن انحرفنا؟ وما هي الرقابة إن أردنا أن نكون حراسا لهذه الفضيلة عندما نتمتع بها؟ والجواب أيها الإخوة والأخوات أن هذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به عن طريق الرسل والأنبياء الذين أرسلوا مع الزمن إلى أن بعث آخرهم وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الدين وهو دين واحد، ولا أزال أكرر وأنبه، هذا الدين إنما جاء من أجل تحقيق هذا المعنى الذي نطرح هذا التساؤل عنه اليوم. فالحكمة من الدين، أو أقول بتعبير أدق، الوظيفة التي يؤديها الدين في حياة الإنسان هي أنه يطهر النفس الإنسانية من طبائعها المرذولة، ويعيدها إلى صفاء فطرتها ونقاء إنسانيتها. ثم إن هذا الدين يتحول بعد هذا التطهير إلى حارس مراقب، يبعد الرذائل مهما تسربت ومن أي نافذة أرادت أن تتدخل إلى بنيان النفس الإنسانية. وانظروا أيها الإخوة إلى تأييد ما قد قلته، العقائد الدينية كلها إنما جاءت ضمانة لتطهير النفس من هذه الشوائب. فإذا عرف الإنسان عقائد الإسلام عرف نفسه، وإذا عرف نفسه تحطمت كبرياؤه وأصبح غيريا، وتهيأ لأن يكون متعاونا مع بني جنسه لأداء الوظيفة التي يكلف بها، وتهيأ لأن يكون متقنا لعمله الذي يطالب به. إذن عقائد الإسلام جاءت من أجل ترسيخ هذه الوظيفة. العبادات التي جاءت دعما للعقائد من صلاة، من صيام، من حج، من أذكار، من قربات، من زكاة، كل ذلك جاء دعما أيضا لهذا البنيان النفسي الذي ينبغي أن يكون أساسا لبناء الحضارات. لا تتصوروا أيها السادة والسيدات أن المطلوب من الإنسان أن يقف فيصلي بحركة عضوية هابطة صاعدة، أبدا لا تتصوروا ذلك. هذه الحركات العضوية إنما هي سبيل إلى تطهير القلب من الشوائب، هي سبيل إلى دعم العقيدة التي بنت في النفس حقائق العبودية لله عز وجل. فالإنسان الذي يصلي صلاة حقيقية يؤدي معنى قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري لكي تظل تتذكرني ولكي تتذكر ألوهيتي لك وعبوديتك لي، هذه الصلاة لا يمكن أن تترك النفس وهي تتطوح في غرائزها، لا يمكن إلا أن تذيب ما قد علق بها من أدران. كذلك بقية العبادات مهما تنوعت وتكاثرت، فإن رأيت في المجتمع إنسانا يصلي وهو مشحون بالسخائم النفسية وبالمرذول من الطباع، فاعلم أن صلاته شكل بدون مضمون، وما أكثر من يمارس من العبادات أشكالها ويبتعد عن مضامينها. إذا رأيتم إنسانا هو في الصورة متعبد يقرأ كتاب الله عز وجل ويهز رأسه وهو يتلو كتاب الله عز وجل، ولكنك تنظر إليه فتجده لا يتقن عمله، لا يخلص في التعامل مع إخوانه، لا يصدق معهم في وعد إن وعد، لا يتقن عملا كلف به، فاعلموا أن هذا الإنسان يمارس من العبادات أشكالها وقد فر من مضامينها. إن رأيتم أن هنالك ناسا في المعامل يمارسون أعمالا في المعامل والمصانع، فإذا جاء وقت الصلاة تركوا أعمالهم وانصرفوا إلى أداء الصلاة، فاعلموا أن هذه ظاهرة جيدة، واعلموا أن هذا عنوان على أن هذا الإنسان حي الضمير حي التفكير والفؤاد. لكن إذا رأيتم أن هذا الإنسان قد استغل وقت الصلاة من أجل أن يستمتع بمزيد من الراحة، من أجل أن يضيف إلى الدقائق العشرة التي يحتاج إليها لصلاته مثلها أيضا، إذا رأيتم أن هذا الإنسان قد استغل الصلاة لابتعاد عن عمله الذي وكل إليه، إذا رأيتم أن هذا الإنسان المصلي يعود إلى عمله فيفسد ما قد عهد إليه من عمل ولا يؤدي ما قد كلف به من إتقان، أي لا يتمتع بالأمانة الكافية في أن يقوم مقام صاحب هذا المعمل في الغيرة على عمله وفي إتقان ما قد ينهض به، فاعلموا أنه يمارس من تلك الصلاة شكلا ولا ينتهي منها إلى أي مضمون قط. وأنا أعلم أن في هؤلاء الناس من يمارسون الصلاة ومن يمارسون العبادات، ولكنك عندما تنظر إلى إنتاج عمل واحد منهم ربما وجدته مليئا بالفساد، وربما وجدت الواحد من هؤلاء الناس لا يبالي أن يعرض الأجهزة التي يتعامل معها للفساد وللعطب، وربما لو دخلت إلى نفسه وتساءلت عن السبب في هذا لشعرت بأنه يقول لنفسه مالي، ولست مالكا لشيء من هذه الأجهزة، ولست المعني بها، إنما أنا مكلف بالنهوض بعمل محدود معين لكي آخذ أجري عليه. هذا الإنسان لا يمكن أن يكون عضوا في إنشاء حضارة وفي بناء تقدم أبدا. لعلك تقول ولكنه يصلي، ولكنه يعبد الله سبحانه وتعالى. إن الصلاة ليست شكلا أيها الإخوة، الصلاة مضمون تمثل في هذا الشكل، والإنسان الذي انطلق من اعتقاد سليم أنه عبد لله عز وجل لا يمكن أن تكون صلاته إلا آمرة بالمعروف وناهية له عن منكر. ولكن كما أنك ترى في المجتمعات كثيرا من مظاهر النفاق والخداع في التعامل الدنيوي، كذلك قد تجد أناسا يتخادعون في المظاهر الدينية أيضا. وأحب هنا أن تلاحظوا أن ما قد يتصوره البعض من الناس أن العبادة هي هذه الطقوس المحدودة المعدودة، وأن العمل الذي يسبح الإنسان فيه بعد ذلك بياض يومه أو في ليال كثيرة من حياته أمر دنيوي لا علاقة له بهذا الدين الذي اصطبغ به وشرفه الله به. هذا التصور تصور خاطئ وتصور باطل وبدهيات هذا الدين ترفضه وتمده. العمل جزء من العبادة. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه، والإنسان الذي تتورم يداه من عمل دنيوي مجاهد، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا ورمت من كثرة العمل. ولكن متى يكون العمل عبادة؟ عندما أنطلق إلى هذا العمل من شعور غيري، عندما أنطلق إلى هذا العمل من شعور بأني أخدم إخواني، بأنني أسعى لخدمة هؤلاء الإخوة الذين أنا معهم عبدا لله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة أمارس من خلال عملي هذه لونا من أسمى ألوان العبادة. وعندما يربي الرجل أو الزوجة كل منهما ولده تربية دينية، ينبغي أن يرضعاه لبان هذه الحقيقة منذ نعومة أظفاره، تماما كما يعلم الأبوان الولد الصلاة ومعرفة الله ومعرفة هذه الدنيا أنها مسخرة للإنسان. ينبغي أن يبصر كل منهما هذا الولد بأنه مكلف بالعمل، وأن العمل سعي إلى رضا الله، وأن إتقان العمل جزء لا يتجزأ من العبادة، وأن العقيدة إنما جعلها الله عز وجل أساسا للتهيئ للنهوض لهذه الوظيفة، وأن الصلاة والأذكار وقراءة القرآن كل ذلك تهيئ وتنشيط لهذا المعنى. فإذا نشأ هذا الطفل وهو يتصور هذه الحقيقة، عندئذ تجد أنه قد أصبح عضوا عاملا أساسيا في بناء الحضارة. فانظر عندما يتكون المجتمع من أفراد بهذا الشكل إلى ما تنتهي حاله. أعود فأقول: العقيدة، العبادات، مظاهر ذكر الله سبحانه وتعالى، كل ذلك تعود، كل ذلك يعود إلى تحقيق حكمة واحدة، وهي أن يبني الإنسان من خلال ذلك النفس الإنسانية السامية المتعالية عن الدون والمتعالية عن البشيع والمرذول من الأخلاق والطباع. فإذا تهيأت هذه النفس وبني الكيان الإنساني على هذه المشاعر من خلال هذا الدين، ولا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الدين، فإن هذا المجتمع عندئذ يتهيأ لأن يشمر عن ساعد الجد ليتعامل مع التكنولوجيا. هؤلاء الأفراد هم الذين يقال لهم: تعالوا فأتقنوا إدارة المعامل، تعالوا فأتقنوا إدارة الأزرار، تعالوا فاعكفوا على دراسة العلوم التطبيقية، لأنهم تهيأوا لخدمة الأمة ولخدمة الوطن والأرض. أحب أن أضرب مثلا، وكنت أتمنى أن لا أحتاج إلى أن أضرب المثل به، لكن هذه السنة الإلهية تقتضينا ذلك. اليابان دولة وبلدة يضرب بها المثل في النجاح وفي السير الحثيث نحو الحضارة، وهي البلدة التي تتخوف منها قادة الحضارة اليوم، ترى إلى ما سيؤول غدنا الآتي مع هذه الدولة العملاقة التي تتحرك بسرعة فائقة. ألم تتساءل ذات يوم: ما العامل الذي دفعها إلى هذا؟ أهي العقل التكنولوجي الذي يتمتع به أفراد ذلك المجتمع؟ لا، إن الله لم يتحيز إلى اليابانيين أكثر من غيرهم، بل إن إكرام الله لعقول الناس إكرام سواء. لكن ينبغي أن تعلم أن هذه الأمة تتمتع ببنيان نفسي خفي، تتمتع بطبائع نفسية عجيبة لا يوجد نظيرها لا عند الغربيين الأوروبيين ولا الأمريكان. كان ينبغي أن نكون نحن أئمتهم في هذا، ولكننا تقاصرنا وتباعدنا ثم تباعدنا حتى أصبحنا من هؤلاء الناس في الطرف المجانف والبعيد. الأسرة اليابانية تعلم طفلها منذ نعومة أطفاله أن العمل عبادة، ودينهم يوحي إليهم ذلك.
العمل عبادة، وهذا قاسم مشترك بين ذلك الدين وهذا الدين، بل لعل جذور الدين واحدة، وأقول هي واحدة. الرجل هناك يلقى دائما يوما بعد يوم بعد يوم أن على الفرد الإنسان أن يكون غيريا، وأن لا يكون أنانيا، أن لا يعيش من أجل ذاته، بل عليه أن يعيش من أجل أمته، عليه أن يضحي بنفسه وقدراته في سبيل الآخرين، وعليه أن يفترض في نفسه الخطأ قبل أن يفترض في نفسه الصواب. ومن خلال هذه التربية ينشأ كما تلاحظون ربما جيل وديع، جيل يتمتع بفضيلة، يتمتع بغيرية، ومن ثم يتمتع بلون من التعاون لا ترونه في أي صقع من أصقاع العالم إطلاقا. لكن تعالوا نتساءل، في أي حجر يتلقى النشأ هذه التعليمات؟ أعلى مقاعد الدروس؟ لا. أفي كتب الفلاسفة؟ لا. أفي المراجع التي تتكفل بتدريس علم الاجتماع؟ لا. إنما يتلقونه في محاريب الدين. نعم. فهذا الذي ينشأ وهو يرضع لبان هذه المعاني إنما يرضعها باسم الدين، ونظرا إلى أن الدين له سلطان كبير في حياتهم فهم يتمتعون بهذه الصفة. ينشأ الإنسان وقد علم بشكل يقيني أن العمل الذي يمارسه في معمله، في مزرعته، في متجره، في أي مكان كان، عبادة تماما تماما كالصلاة التي يمارسها الإنسان. علم أن هذه العبادة تقتضي منه أن يكون وديعا، أن يكون وطيء الجانب، وأن يفترض في نفسه الخطأ، وأن يصغي إلى النصح، ثم أن يعمل من أجل المجموع لا أن يسخر المجموع من أجل ذاته، ثم أن يكون صادقا. أنا أضرب المثل بهذه الأمة ولي الحق في هذا، لأن ديننا يقول الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. ولعلي أذكركم بهذا من نسيان، أن هذه الصفات كانت يوما ما صفاتنا، وأن هذه المعاني عرفت بها هذه الأمة يوما ما، وكانت مضرب المثل بها، وكانت هي مضرب المثل بهذه الصفات أيضا. ولكن لا أدري لماذا خلف من بعد تلك الأمة خلف أصبحنا في حالة قد تنكست، وأصبحت أخلاقنا مختلفة كليا مع هذه الطباع. عندما نعود إلى أنفسنا اليوم ينبغي أن أقول لكم إن هذا الدين كل لا يتجزأ في حياة الأمة. الدين ليس عقيدة منفصلة عن الحياة، والعبادة ليست حقيقة منفصلة عن العقيدة وأنشطة الحياة، والشرائع الإسلامية المتمثلة في القانون المدني أو الأحكام الشخصية أو العقوبات ونحوها كل ذلك لا ينفصل عن الحياة. فهذا الدين كله جزء لا يتجزأ، يدور على محور واحد، هو خدمة الإنسان، خدمة المجتمع الإنساني، خدمة النفس من أجل بناء النفس الإنسانية على أساس من الفضيلة، وعلى أساس من حراسة هذه الفضيلة أن لا تتسرب إليها شوائب الرذيلة يوما من الأيام. في سبيل ماذا ذلك كله؟ في سبيل أن يتهيأ الإنسان لإنشاء الحضارة، في سبيل أن يتهيأ الإنسان لتنفيذ قول الله عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، في سبيل أن يتعامل إيجابيا مع هذه السنة الربانية التي يقول فيها مولانا جل جلاله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي النفس هي الينبوع. فالدين بكل مبادئه الاعتقادية والسلوكية يطوف حول هذا الينبوع. هذه هي النقطة الأخرى التي كان ينبغي أن نتبينها وأن نوضحها. إذا عرفنا ذلك أيها الإخوة، فينبغي لنا جميعا إذا رأينا أننا نعاني من تجذر أن نعود فنتبين جرثومته في نفوسنا، لا أن نتبين جرثومته في الأنحاء البعيدة أو القريبة المحيطة بنا. إذا رأينا أنفسنا نعاني من فقر ونحن الأغنياء، ينبغي أن نعود فنتبين سر ذلك في نفوسنا، لا أن نتبين سر ذلك في خطط المخادعين، وهي كثيرة وموجودة. إذا رأينا أنفسنا نعاني من ضعف وقد كنا إلى الأمس الدابر أقوياء، فينبغي أن نتبين سر هذا الضعف في نفوسنا، لا أن نتبينه في قوى أجنبية تتربص بنا. والقوى موجودة والتربص موجود، لكني أحب أن أقول لكم إن أعداءنا الذين يتربصون بنا لا يمكن أن يوجدوا ضدنا شيئا معدوما، لكنهم يملكون أن يسخروا شيئا موجودا، يملك أن يوظفوا أمورا موجودة. فإياكم أن توجدوا أمورا يوظفونها ضد مصالحنا. ما هي هذه الأمور؟ هذه الأمور لا تتمثل في أشياء مرصوفة أمامنا إطلاقا، هذه الأشياء تتمثل في نفوسنا، هذه الأشياء تتمثل في عدو خطير جدا جدا، هي هذه النفس القاذعة بين جوانحنا. ويقول الأثر: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كثيرا من المبادئ التي نكون بها غيريين، أي التي نكون بها خداما لإخواننا لا خداما لأنفسنا. ومن السبل إلى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم علمنا إذا اجتهدنا، إذا فعلنا فعلا، إذا ارتأينا رأيا، أن نتهم أنفسنا: لعلي في هذا الرأي مخطئ ولعل غيري هو المصيب. نبهنا عليه الصلاة والسلام، بل نبهنا كتاب الله قبل ذلك، إلى أن المطلوب في مقياس الطبيعة الإنسانية المثلى أن اجتهد وأن أتعاون مع إخواني. لكن إذا اجتهدت ورأيت أني قد انفصلت عن رأي ارتآه غيري، ينبغي أن أسرع فأتهم نفسي بأني أنا المخطئ ربما، وأن صاحبي هو المصيب، فإن ذلك أحرى أن نتعاون. كما أن على صاحبي أيضا أن يتصور ذلك، عليه أن يجتهد وينشط في فهم ما ينبغي أن يفهمه، لكن عليه أن يتصور بعد ذلك وقد وقع خلاف أنه ربما كان مخطئا وأنا المصيب. فإذا انطوى فكر كل إنسان على هذا المعنى، تهيأت الأسنة للتداخل، وتهيأت الطبائع للتعاون، وعندئذ فإن التخالف لا يكون مهددا بشر، بل يكون مبشرا بخير وبتعاون. انظروا كيف أن هذه المسألة تنطلق من حل نفسي ولا تنطلق من واقع اجتماعي. ولكن الواقع الذي نعيشه اليوم أنني إذا اجتهدت افترضت أنني أنا المصيب وأن صاحبي هو المخطئ، وإذا اجتهد صاحبي افترض أنه هو المصيب وأنا المخطئ، وعندئذ يتقارع الرأيان بدلا من أن يتواصل، وعندئذ يصبح كل منهما متربصا بالآخر وعدوا للآخر. هذا أثر من أثار سوء النفس، وكيف يفرز سوء النفس هذا على الواقع الاجتماعي. هذا الكلام له تفصيل طويل الذيل، ولعلنا سنأتي إلى تتمة بيان هذه السنة الربانية في حلقة آتية إن شاء الله تعالى. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.